بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته التي ذكر فيها اعتقاد السلف، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي طرف من الكلام عن الصحابة عموما وفضلهم، وبينا أن فرقتين ضالتين هما من أشهر الفرق التي ضلت في هذا الباب، وهو باب فضائل الصحابة، وهم الرافضة والنواصب. فالرافضة سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنواصب نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فإن قلوبهم اتسعت لمحبة الصحابة كلهم، لا يفرقون بين صحابي وصحابي من حيث المحبة، إنما يفضلون ما جاء النص بتفضيله، وكلهم فاضل، وهم بين فاضل وأفضل. هذا الاعتقاد المنقول عن السلف، فقوم سلمت من المحن التي كانت في زمنهم، سلمت منهم ألسنتنا سيوفنا فلتسلم منهم ألسنتنا، كما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز. وليس من باب التنبيه، ليست الفرق، وهو تنبيه مهم، ليست الفرق التي ضلت في باب الصحابة مقصورة على الرافضة والنواصب، فإن كثيرا من الفرق ضلت في باب الاعتقاد الصحيح. فعلى سبيل المثال الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة، والذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبأمره، ووجد فيهم المخدج ذا الثدية علامة على صحة قتاله لهم، وأيد الله عز وجل عليا في قتال الخوارج أصحاب حروراء وغيرهم. وهكذا من الفرق التي ضلت في هذا الباب المعتزلة، فليس عندهم من تعظيم الصحابة ما عند السلف، بل عندهم الجرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونضرب لذلك مثالين لمعتزلي قديم ومعتزلي جاء بعده. أما المعتزلي القديم فهو عمرو بن عبيد ابن باب، رأس من رؤوسهم. حين سمع حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. الحديث معروف، وهو الحديث الرابع من أحاديث 40 النووية. قال عمرو بن عبيد كما في ترجمته من ميزان الاعتدال: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لما لرددته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من رب العزة لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. فالجرأة لم تقتصر على الصحابة، بل يتجرأ المعتزلي على المقام النبوي، بل يتجرأ على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول ما على هذا أخذت ميثاقنا. الله عز وجل يقول له لو سمع هذا الحديث من رب العالمين، يقول له لا، ما على هذا أخذت ميثاقنا. يجادل ويخاصم رب العالمين. وأما المعتزلي الذي جاء بعده فهو الزمخشري، رأس من رؤوس الاعتزال، وضال من ضلال الفرق التي ضلت عن عقيدة أهل السنة والجماعة ورد عليها أهل العلم. وجرأته على الصحابة في تفسيره في كتاب الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري، الكشاف عن أسرار التنزيل. وكان يفتخر بأنه معتزلي، وإذا استأذن على أحد فقال له ذاك الذي في الداخل من، فيقول أبو القاسم المعتزلي، يفخر بذلك. وكان يطعن في أهل السنة ويلقبهم بالحشوية وبغير ذلك مما هو معروف من سيرته الردية. المعتزلي الزمخشري ماذا يقول في حق عبد الله بن عمرو ابن العاص؟ قال كما في تفسيره لآخر أواخر سورة هود، قال الزمخشري: أما كان لابن عمرو هذا في زامدتيه ومقاتلته وسيفه ومقاتلته به علي بن أبي طالب ما يشغله عن تسيير مثل هذه الأحاديث؟ يطعن في عبد الله بن عمرو لماذا روى حديثا. فقام له العلامة الشوكاني رحمه الله فقال في تفسيره فتح القدير، قال: إلى أين يا محمود، وهو اسم الزمخشري، بيدك القصيرة ورجلك العرجاء، وكان فيه عرجة الزمخشري، تتناول نجوم السماء، أتقول مثل هذا في عابد الصحابة وجاء بكلام يشفي صدور الموحدين أهل العقيدة الصحيحة؟ وهذا الزمخشري لم يقتصر لم تقتصر جرأته على الصحابة، بل له جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع من تفسيره، ويقرأ من شاء عند تفسير الزمخشري لقول الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، وفي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وفي مواطن من تفسيره يتكلم بكلام قبيح في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الأشاعرة كان يقرأ الكشاف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقرئه طلبة يستمعوا منهم أو يقرؤون عليه هذا الكتاب. فلما وصل إلى بعض هذه المواضع أوقف الإقراء وقال، قال يعني ألف رسالة سماها الانكفاف، سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف أو بنحو هذا. المقصود أن هذا في المعتزلة الطعن والغمز من الصحابة في الصحابة أو في بعضهم، والجرأة في هذا. وفيما سمعنا وقرأنا في الدرس الماضي في تعليقنا على كتاب الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، حين ذكر مواطن من المواطن التي انتقدت على سيد قطب في ظلال القرآن وفي بعض الكتب الأخرى، وكان مما قرأناه في الدرس الماضي جرأته على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص ومعاوية. أما على عثمان فإنه قال: إن خلافة علي كانت امتدادا للخلافة الراشدة خلافة أبي بكر وعمر، وكانت خلافة عثمان فجوة بينهما، يعني بينه معناه أن عثمان أن خلافة عثمان خلافة غير راشدة. وقال: إن عثمان يولي يعزل أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كلام قبيح في معاوية وعمر بن العاص، ويقول إنهما سارا مع علي في حربهما وشؤون أهل العراق وأهل الشام في ذلك الوقت بالمكر والغش والخداع والرشوة وشراء الذمم. قال: فلا غرو أن ينجحا، لأنهما اتخذا كل وسيلة للوصول إلى ذلك. كلام قبيح لا يجوز لمسلم أن يقوله ولا أن يقر به، إنما هو من جنس كلام الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله ضلال. لا يجوز لمسلم أن يقره. والعجب أن بعض الناس ربما يغضب لسيد قطب ولا يغضب لعثمان ولا لعبد الله، يعني لعمرو بن العاص ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. أين الأولى أن نغضب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حبهم واجب على المسلمين وبغضهم مخرج عن العقيدة الصحيحة وداخل في باب الضلال والبدع والأهواء، أم أن نغضب لشخص أخطأ عليهما أو عليهم ولو كان على حساب الصحابة؟ لا شك أن الدين يأمر بالأول وينهى عن الثاني، والضلالة في عكس ذلك. ويقول في أبي سفيان: إنه كان منافقا، إنما لما رأى الإسلام غلب دخل بلسانه ولم يؤمن قلبه. هذا كله مثبت بالأقوال الواضحة. ويقول في موسى: إنه مثال للنبي العصبي المزاج، مزاج عصبي، يعني في أشياء من هذا. هذا يفيدنا أن الشخص إذا لم يتربى على العقيدة الصحيحة ويتقوى فيها فإنه يقع في مثل هذه الضلالات والانحرافات، وإن صار كبيرا يشار إليه بالبنان لكنه لا تزال تجد منه الزلقات والسقطات في لسانه وكتاباته بسبب أنه لم يتربى على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، واستعجل في الخروج للناس بعلمه أو بما يظهره من علم أو من أدب أو غير ذلك، فظهرت أخطاؤه على سقطات لسانه وهفوات كلامه وكتاباته. والشاهد من هذا أن حق الصحابة محفوظ، وأنه ليس فقط الرافضة والنواصب هم الذين يطعنون في الصحابة، بل تجد شوائب واعتقادات في فرق وأهل أهواء يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس وآخرهم وليس بالأخير، فالدنيا ما زالت مليئة بالعجائب، من يسمون بالأقيال، الأقيال العباهلة الذين يطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يطعنون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يطعنون في علي وفاطمة والحسن والحسين، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته. هؤلاء فرقة ضالة، ما هي إلا كمثل فقاعة الصابون تنتفخ ثم تنفجر وتطير فلا يبقى لها أثر في المجتمع، لأن أهل اليمن مجبولون على الفطرة، مجبولون على حب الصحابة كلهم، يحبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ويرون فضائلهم وفضائل غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على العقيدة الصحيحة التي تلقوها عن أهل العلم الراسخين في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قرأناه في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام الذي سنقرأه يكتب بماء الذهب، وينبغي أن يقرر على المسلمين لأنها العقيدة الصحيحة الصافية التي دلت عليها الأدلة، فأرعي سمعك لما أقول. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام أيضا فيه رد على الرافضة، رد على النواصب، رد على كل من تنقص صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله، أي وصف المؤمنين، وصف أهل السنة والجماعة الذين جاءوا بعد الصحابة في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعون لهم بالمغفرة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من الذي قال: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم؟ أن قال هذا؟ عائشة رضي الله عنها. من رواه؟ رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير في آخر الصحيح. قال: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تقدم في الدرس الماضي بعض الشرح لهذا الحديث. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لأن الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله عز وجل قدمهم في كل موضع ذكر فيه المهاجرون والأنصار، ولأن الأئمة من قريش وهم المهاجرون، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي في صلح الحديبية، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400، والرافضة لا يرضون لمن رضي الله عنه، والنواصب لا يرضون لمن رضي الله عنه. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وسيأتي ذكرهم، وكثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، قال: بل هو من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة، وغيرهم من الصحابة كبلال وغيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن أبي مرثد، غير ذلك من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، أي عن غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها وغيره كعبد الله بن عمر، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، أهل السنة يثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، إنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقدم قوم عليا، أبو بكر ثم عمر ثم علي، ويجعل عثمان بعد علي وهم الأقل، وقوم توقفوا. هذا في باب الفضل، باب الفضل، ما هو باب الخلافة، باب الفضل. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني مسألة أيهما أفضل، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم، أي أهل السنة، يؤمنون بأن، يعتقدون أن بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. فمن هو الذي قال فيه الإمام أحمد وقال فيه ابن تيمية قال فيه بعض السلف أضل من حمار أهله؟ الذي يفضل عليا على عثمان، أو يفضل عثمان على علي، أم الذي يطعن في ترتيب الخلفاء؟ الثاني، الذي يطعن في ترتيب الخلفاء، هذا أضل من حمار أهله. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير الخم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث وإن كان ضعيفا حيث السند، لكن حبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، أي آثار مروية فيما كان بين الصحابة، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، حتى إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم هم صفوة الخلق صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. كلام جميل، فصل واضح في هذه المسألة. ما بقي إلا أن نقرأ الأبيات فقط حتى لا نحتاج إلى درس آخر في هذا الموضوع المهم. قال ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. قبل ذلك كان هناك قبله يعني ماذا بارك الله فيكم يعني أبيات قد قرأناها أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.